راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا، أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله. مرحبا بكم من جديد ومع درس متجدد مع الآداب الشرعية في منهج التربية الإسلامية. نحن اليوم مع أدب عجيب. هذا الأدب يدخل مع الإنسان عند قضاء حاجته، الحاجة الطبيعية لكل أحد. يرتب لك مبادئ وقواعد وآداب ينبغي أن تتأدب بها وأنت في ما بينك وبين الله لا يعلم بسر ما أنت فيه في قضاء حاجتك، لا يعلم إلا الله. لكن لقضاء الحاجة آداب، لأن لها علاقة بالطهارة، ولن تقف بين يدي الله إلا أن تكون متطهرا. إزالة النجس من البدن ومن الثوب ومن البقعة شرط في صحة الطاعة. ولذلك عندما مر الحبيب على رجلين يعذبان، كان أحدهما لا يستنزه من البول. والذين يعملون في بلاد الغرب البعيد أو القريب تجد أن بعضهم في غسل الثياب يقولون إن لباس المسلم الداخلي نظيف، وقد يكون لباسه الخارجي غير نظيف. دين ربى أتباعه على الطهارة والنظافة، حتى كما قال الرجل وهو يسأل المسلم يهودي يقول: حتى الخراءة، أي حتى آداب قضاء الحاجة علمتم إياه. نبدأ وإياكم مع آداب قضاء الحاجة. فنبدأ أول أدب: وجوب ستر العورة عند قضاء الحاجة، لقول صلى الله عليه وسلم: احفظوا عوراتكم. الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته لا بد أن يزيل المخيط عن بدنه، لا بد أن تأتي في مكان لا ترى فيه عورتك، لا تنظر إلى عورة امرئ، ولا تنظر الناس، لا تجعل الناس ينظرون، لا تتسبب في كشف عورتك لينظر الناس إليه. ولذلك بعض الناس في قضاء الحاجة تجد غير مؤدب، يقضي الحاجة في قوارع الطرق، يقف بسيارته ثم يتنحى قليلا والناس العابرون في الطريق يرونه، بل ويربي البعض أطفاله على أن العورة عند قضاء الحاجة لا حرمة لها، وهذا من قلة الأدب، قلة الأدب. ولذلك لا بد أن يستر الإنسان نفسه ولا يبتلي عباد الله في طرقاتهم أو في غيرها، أو البعض قد يدخل الخلاء ولا يوصد الباب، أو أنه يؤدب أهل البيت ما يتأدبون في قضية أنه لا يطرق باب دورة المياه قبل الدخول على من كان فيها فتنكشف عورات. من حفظ العورة أن لا تكشفها إلا وقد دنوت من الأرض إذا كنت في الأرض. ثانيا أن تحكم البناء الباب، باب الإغلاق، نعم، وأن لا تقوم إلا وقد فرغت حتى لا تبدو عورتك، وأن تغطي ما استطعت من أن تستر بقية جسمك أيضا، ألا تخرج من العورة، ألا يخرج إلا قدر الحاجة فقط. إذن احفظ عورتك، بل حتى عورة الميت مكرمة، تصدق الميت لا يجوز أن ينظر إلى عورته حتى لمغسله، ولذلك يستره. هذا الدين عظيم، هذا الدين عظيم، لا يجوز النظر إلى عورتي مسلم حي أو ميت ولا غيره، فلا ترى عورة إنسان. بعد ذلك الدرس الأدب الثاني من آداب قضاء الحاجة: عدم استقبال القبلة أو استدبارها، أي ألا إذا أردت أن تقضي حاجتك لبول أو غائط ألا تستقبل القبلة، والقبلة كل بلاد بحسبها، فقد تكون في بلاد القبلة شمال وقد تكون جنوب وقد تكون غرب بالنسبة لتواجدك باتجاه البيت الحرام، أين الجهة التي أنت فيها، فلا تستقبل ولا تستدبر. وهذا النهي الوارد في الحديث خص أهل العلم، وهو القول الراجح أن استقبال القبلة واستدبارها حرام في الصحراء، أما في البناء فكرهه بعض أهل العلم وأباحه البعض، والصحيح الإباحة، لكن إن استطعت وأنت تبني بيتك أن تقول للسباك بدل لا تجعل الكرسي لقضاء الحاجة أجلكم الله لا يكون إلى القبلة، لا تستقبل به القبلة، إنما يحرفه يمينا أو يحرفه يسارا على أي جهة كان، فهذا أفضل. لكن الوارد النهي الوارد في قضاء الحاجة أن لا يستقبل فيها القبلة، لو أن الإنسان في طريق وتوقف ليقضي حاجته، أو في صحراء أو في مزرعة أو في أرض جبانة، فلديك الجهات كلها، فلماذا لا تتوجه إلى القبلة؟ إذا علمت أن الجهة غرب أو شرق أو جنوب أو شمال توجه للجهة الأخرى، ولكن الجهة التي ستتوجه إليها القبلة لا تستقبل وكذلك لا تستدبر. إذا كنت في الشمال هكذا ستكون مستقبلا، وإذا كنت مستدبرا وجهك للجنوب إذا تذهب يمنة أو يسرى فتكون القبلة على يمينك وعلى يسارك. وانظر إلى الأدب الجميل هذا، إن الذي نستقبله في صلاتنا وقد يممنا الوجوه شطر البيت الحرام فلا يسوغ للإنسان أن يستقبلها بنجاسة ببول أو نحوه. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. شرقوا أو غربوا، هذا بالنسبة لماذا؟ لقبلة أهل المدينة، لقبلة أهل المدينة فهو يشرق أو يغرب، لكنها ليست التشريق والتغريب، أحيانا تكون الشرق والغرب هي استقبال واستدبار للبيت الحرام، مثل الذين في مثلا في أرض نجد، فإن قبلة أهل نجد على جهة الغرب، إذن يكون التغريب هنا يكون استقبال للقبلة، لكن المراد بالنهي هنا أن ما كان من بيت الحرام ما كانت قبلتك نحوه فلا تستقبله إلا إن كان في البناء، والبناء الأحرج. لو دخلت دورة مياه مسجد أو في بيتك أو شقة اشتريتها جاهزة فوجدت أن المراحيض أكرمكم الله متوجهة للقبلة، لا حرج عليك لأن البناء يسترها. الأدب الثالث: التسمية والاستعاذة قبل دخول مكان قضاء الحاجة. نحن إذا دخلنا الخلاء من الذي يسكن الخلاء؟ إنهم الشياطين. ولذلك الإنسان إذا دخل الخلاء من حفظ العورات، إذا دخلت الخلاء من حفظ عورتك ألا ترى الجان، ألا تري الشياطين من الجان، ألا تريهم عورتك. كيف ذلك؟ هم لو أغلقت الباب هم داخلون، وهذا المكان مكانهم، الحشوش ودورات المياه والزبائل والخرائب هذه مكانهم، كيف أصنع لكي أستر ما بين عيني وعورتي وأعينهم؟ قولوا بسم الله، أن تقول بسم الله. والبعض منا لا يقول، أين أقولها وأنا في الخلاء؟ لا، أقولها قبل دخول الخلاء، قل بسم الله. إن ستر ما بين أعينكم، يقول صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. وكم من إنسان دخل الخلاء وكان يقضي حاجته أو يغتسل في البانيو كما يسمى وقد نزع المخيط عن بدنه وهم في أركان الخلاء ينظرون إليه. استر عورتك بقولي بسم الله. نواصل بعد الفاصل بإذن الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الزواج هو الصلة التي ارتضاها الإسلام لإعفاف النساء والرجال واستمرار النسل لمواصلة إعمار الأرض وإصلاحها، وهو عقد مودة فيه سكن للنفس وارتياح للقلب. قال تعالى:
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
والمرأة المسلمة حين تقبل على الزواج فهي تقدم على مرحلة جديدة في حياتها، تعد مرحلة مهمة وجليلة الشأن، فلا بد أن تعرف متطلبات نجاحها، فإن جزءا كبيرا من سعادة بيتها واستقراره بيديها إن هي أحسنت التهيؤ والاستعداد لهذا الأمر. ومن حسن الاستعداد الاهتمام بحسن الاختيار على أسس صحيحة، وأهمها الدين والخلق، الاستخارة والاستشارة للوصول إلى القرار الأقرب إلى الصواب، الاستفادة من فترة الخطبة في التأكد من مصداقية الخاطب وسلوكه، الاستعداد نفسيا وبدنيا لمسؤوليات وشؤون بيت الزوجية، إثراء فهمها ووعيها بمرحلة الزواج ومتطلبات نجاحها، سواء بالقراءة أو بتجارب الناجحات ووصاياهن أو بالالتحاق بدورات تثقيفية في هذا الأمر، معرفة حقوقها وما يجب عليها تجاه زوجها، وأن حسن تبعلها لزوجها ليس لنجاح زواجها فقط، بل هو قربة وعبادة لله تعالى. ولتعلم المرأة أن بيت الزوجية هو مملكتها الجميلة ومستقر سعادتها ومحضن أطفالها، وبحسن تصرفها في تدبيره ورعايته تتضاعف سعادتها وتنال رضا الله وجميل ثوابه.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم. إذا قول بسم الله عند دخول الخلاء يستر ما بينك وبين الشياطين عند نزع لباسك. كذلك من السنة أن تستعيذ بالله عند الخروج، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. عند الدخول تسمي قبل ثم تستعيذ بالله عند خروجك أو عند دخولك: أعوذ بك من الخبث والخبائث. من هم الخبث ومن هم الخبائث؟ الخبث ورد في يعني عند بعض أهل العلم أن الخبث ذكور الشياطين، والخبائث نساؤهم، وقال بعضهم الخبث كل جماع شر، أعوذ بك من الشر ومن أهله ومن النساء اللاتي بهن شر، لكنها أقرب أن يكون المراد بها ذكور الجن وإناث الجن، الشياطين أقصد ليس الجن، الشياطين، لأن الشيطان من الجان لكنه شطن، أي بعد عن أهل الخير والحق، وإلا منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. إذن الاستعاذة والتسمية عند دخول الخلاء أدب من الآداب يحفظ الله به عورتك من خدشها من أعدائك. أيضا من الآداب الدخول بالرجل اليسار والخروج باليمين، وقلنا في حديث ماضي أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم كما ورد في الحديث، يعجبه التيمم، ودخول الخلاء ليس من المكرمات، إنما دخول الخلاء من ماذا؟ دخول الخلاء إنما هو من المهانات. تدخل باليسار وتخرج باليمين، اليمين داخل بيتك نظيف وطاهر، المسجد تدخل باليمين تخرج، لأن الدنيا وما بعد المسجد تخرج باليسار، وهكذا. وهذه من السنن. والعجيب أن بعض الناس لا يهتم مع أنه لا يخسر شيئا، تقديم قدمك اليسار عند الدخول وقدمك اليمين عند الخروج، هل هناك كلفة تلحق بالإنسان؟ لا، لكن لو أنه احتسب الأجر عند الله في اقتفائه للسنة لأجر في اتباع السنة. وإن استطعت وأنت إن استطعت ألا تعملوا شيئا في حياتكم إلا وفيه هدي لنبينا صلى الله عليه وسلم أن تفعلوه بسنته فافعلوه حتى ولو لم يكن واجبا، كهذا دخولك بالخلاء بقدمك اليسار وخروجك باليمين. أيضا الخامس من الآداب أن يقضي حاجته جالسا. يقول ابن عمر رضي الله عنه: رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته. والقعود للحاجة أحفظ للعورة وأبرأ من الأذى، ولذلك القضاء الحاجة خاصة الغائط لا بد أن يكون إلى الأرض، أما البول فقد وقع الخلاف فيه سنذكره. إذن جلوس الإنسان للحاجة هو الأدب حتى لا تنكشف عورته. وانظر إلى ابن عمر وتتبعه للسنة ونقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحبيب صلى الله عليه وسلم لربما ما علم به، لكنه رآه ثم نزل من سطح غرفة أم المؤمنين حفصة، لكن ينقل لنا هديه وسنته الفعلية عليه الصلاة والسلام، كان يقضي حاجته جالسا. نأتي الآن: التبول قائما هل هو مكروه؟ هل هو محرم؟ هل هو مباح؟ خلاف بين أهل العلم. لكن التبول للرجل إذا أمن الإنسان انكشاف عورته وأمن عدم ارتجاع رذاذ بوله عليه، لأن بعض الأماكن تكون صخرية أو صلبة، فإذا بال قائما فلربما ارتدت هذه إليه، هذا لا يجوز. أو أنه لو أنه أراد أن يبول ليس إلى ساتر إنما إلى أرض مكشوفة قد تبدو العورة، ولذلك يجب عليه الجلوس. وإذا كانت الأرض صلبة وقد يخشى من ارتداد البول عليه يجب عليه أن يجلوس. لكن إذا أمن من هذا كله، لا من انكشاف العورة ولا من رجوع رذاذ البول عليه، جاز له أن يتبول قائما. وفي بعض الأماكن لا يجد الإنسان مكانا ليجلس فيه، فيكون أبلغ له ولقد يكون أيضا أستر له أن يكون قائما، لكما أن الأرض إذا كانت رخوة أو نحوه. حبيبنا صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم، السباطة مكان تجميع القمائم والأتربة يعني مكان كل حي يجمع فيه، هو مكان نجاسة وهو مرتفع ساتر. أتى صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما، بال قائما، مع أن البول جالسا دائما أفضل. لكن إذا احتاج الإنسان إليه مع أمن انكشاف العورة أو ارتجاع البول عليه لا حرج عليه، مثل الشرب قائما أحيانا للحاجة، فإن ذلك يخرج عن التحريم. لكن لا تفعل الشرب دائما ولا تبول قائما دائما، فإن البول جالسا أنفع للإنسان من خروج فضلاته منه، وأيضا أأمن له من انكشاف عورته. الأدب السادس من آداب المشي أن لا يمسك ذكره بيمينه حال قضاء الحاجة، إكراما لليمين، لقول صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. وقلت في درس ماضي أن اليمين يجب أن تبقى مكرمة، ويجب أن لا تهينها وأن لا تمس بها أذى الرجل والمرأة عموما، لأن اليمين لو قدمت للإنسان شيئا بيمينك فإنه يقبله منك ليقينه أن يدك طاهرة. لو بسطتها للسلام فأنت تسلم عليه الآن، سلامك عليه باليمين لأن هذه مكرمة وطاهرة ومعطرة. ولذلك الإنسان وهو يقضي حاجته نعم لا يمسن يده ذكره، الرجل لا يمس ذكره بيمينه، وإن احتاج فبيساره، لأنه سيستجمر أو سيستنجي الاستنجاء بالماء والاستجمار بما سواه من منديل ونحوه، فيستخدم يده اليسار مع أهمية الغسل بعد ذلك حتى يبقى المؤمن طاهرا. وقلت إن المؤمن في أسرار طهارته، لديه أسرار كل المسلمين على ثقة في أنهم يصلون وقد زالت من أبدانهم كل نجاسة، ومن ثيابهم، والبقعة التي يصلون فيها دين مرتب ومنظف ومنظم. ولذلك هذه الدقة في الطهارة لا تجدها إلا في دين الإسلام، لا تجدها إلا في دين الإسلام. بعد ذلك أيضا من الآداب ألا يذكر الله عز وجل حال قضاء الحاجة، ألا يذكر الله عند قضاء الحاجة. وهل يسوغ لمسلم وهو يقضي حاجته أن يذكر ربه؟ ورد أن الإنسان بعد الفراغ من الحاجة يقول غفرانك. لماذا يقول غفرانك؟ أي أستغفرك من انقطاعي عن ذكرك فترة انشغالي بقضاء حاجتي، لأن أثناء القضاء الحاجة لا يسوغ له أن يذكر الله، ولا أن يرد على السلام، ولا أن يراجع حفظه. وتجد بعض الناس يتساهل في ذلك، وتجد أنه لربما أحيانا يتمتم ويدندن، ولا تسمع له أنينا أو خنينا أو نحوه. حتى الكلام على الراجح لا أنه لا يسوغ للمسلم، يكره للإنسان أن يتكلم في الخلاء. ولهذا بعض الناس تجد داخل الخلاء ويتكلم مع الناس، ابحثوا وافعلوا واشبكوا واخرجوا وادخلوا، اسكت حتى تفرغ، لأن بقائك الأصل أن بقائك في الخلاء مدة طويلة يكره لك ذلك، لأنك ستنعزل عن ذكر الله فترة، هذه واحدة. ثانية، أنت في دار الخلاء وهي دار الخبث والخبائث، أيأمن الإنسان؟ بعض الناس يجلس ساعة ونصف في دورة المياه، ساعة، هذا كله من كيد الشيطان، كبله حتى يبقيه في الحش عنده، فالإنسان يخرج فلا يتكلم ولا يذكر الله. وبعد الفاصل نواصل بإذن الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
إمام عادل وخليفة زاهد من أشهر الخلفاء الأمويين وأشبه الناس سيرة بالخلفاء الراشدين، قال عنه أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. فمن هو؟ إنه أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مروان القرشي الأموي، وأمه ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. ولد سنة 61 للهجرة بالمدينة، ونشأ فيها عند أخواله، فتأثر بهم وبمجتمع الصحابة رضي الله عنهم، وحفظ القرآن وهو صغير. في سنة 87 للهجرة ولاه الوليد بن عبد الملك إمارة المدينة، ثم ضم إليه ولاية الطائف سنة 91 للهجرة ليصير واليا على الحجاز كلها. وقد كان في هذه المدة من أحسن الناس معاشرة وأعدلهم سيرة، كان إذا وقع له أمر مشكل جمع فقهاء المدينة عليه، وقد عين 10 منهم كان لا يقطع أمرا دونهم أو من حضر منهم. لما تولى سليمان بن عبد الملك الخلافة قربه وجعله وزيرا له. وفي سنة 99 للهجرة كتب سليمان بن عبد الملك قبل وفاته كتابا يستخلف فيه عمر من بعده. صعد عمر المنبر بعد توليه الخلافة وقال: أيها الناس، إني قد ابتليت بهذا الأمر عن غير رأي كان مني فيه ولا مشورة من المسلمين، وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي، فاختاروا لأنفسكم. فأجابه الناس قائلين: قد اخترناك يا أمير المؤمنين ورضينا بك، فولي أمرنا باليمن والبركة. اجتهد رحمه الله في فترة ولايته، وكانت 2 سنة و5 أشهر و4 أيام، فعزل الولاة الظالمين ورد المظالم وانتصر للمظلومين ونشر العدل بين المسلمين، فضلا عن نشره للعلم وعمله بالشورى وأمره بتدوين الحديث النبوي. في 25 من رجب 121 للهجرة توفي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وجزاه عن عدله وفعاله الحسنة. خير الجزاء.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم من جديد. إذن الحديث وكذلك الذكر حال الخلاء ليس من الأدب. عندما مر رجل على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يبول فسلم عليه لم يرد عليه حتى توضأ، ثم قال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر. يعني ترك، قال: السلام عليك يا رسول الله. طيب كيف يسلم؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم من هديه كان عند البول لا يبعد، وعند الغائط يبعد. فكان عند البول، وكان مر الرجل ويعلم أن رسول الله هذا، فالسلام عليك يا رسول الله ما رد عليه الصلاة والسلام حتى فرغ، بل وبعد فراغه توضأ ثم قال: وعليك السلام ورحمة الله. تأدبوا بهذا الأدب الجميل. وجميل أن نبقى دائما على طهارة. إذا قضيت حاجتك من الآداب أيضا أن تتوضأ، بادر بالوضوء، كيد الشيطان يخف، ثم أنك إذا أردت الطاعة من تلاوة أو غيره تكون على طهارة. ومن الآداب أنه ينبغي ألا يدخل الحمام ونحوه وقد حمل معه شيئا فيه ذكر الله إلا إن ستره وأخفاه. البعض منا لديه مصحف في جيبه، البعض منا لديه أوراق بها أذكار، فيها آية الكرسي أو آخر البقرة، البعض منا لديه جوال مفتوح على صفحة القرآن، البعض منا عنده ذكر يذكره أحيانا، بعض الجوالات تؤذن أو غيره أسكتها. فمن الأدب ألا تدخل أصلا بشيء فيه ذكر الله إلا إذا أخفيته. لماذا قلنا إلا إذا أخفيته؟ لأن هذا قد يكون مال، مصحف اشتراه بمبلغ، فنقول له لا تدخل به. لكن إن خاف عليه من السرقة، قال بعض أهل العلم: يخفيه داخل لباسه بحيث ألا يبدو ويتوضأ. وأنا أقول لحامل المصحف: لا تحمله معك في دورة المياه قط، لكن لو أن معك كرت للأذكار أو بعض العملات المالية يوجد عليها بعض الأذكار أو يوجد بها بعض الأسماء المعبدة، فنقول هذه لو قلنا له ضعها خارج الخلاء سيعود ولن يجدها. إذن يضعها في خفاء ويخفيها في حافظة المال، ويخفيها لا يبديها. ويحاول الإنسان دائما عند الوضوء أو دخول الخلاء أن لا يحمل معه من ذكر الله شيء. يقول الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول الإمام أحمد: الخاتم إذا كان فيه اسم الله يجعله في باطن كفه ويدخل الخلاء. وكل ذلك تحريصا وحرصا على إجلال وتعظيم حرمات الله. الله العظيم سبحانه وتعالى ينبغي للعبد أن يقدر الله قدره. ولذلك كان من كان على خاتمه اسم الله، عبد الله، أو أي شيء فيه لفظ الجلالة لا يستطيع أحيانا أن يخرجه، فإنه يجعل باطن الفص الذي مكتوب عليه في داخل يده، فلو أغلقها هكذا لا يخرج إلا الخاتم ولا يخرج الفص المكتوب عليه اسم الجلالة. كل ذلك احترازا وأدبا وحفظا وتعظيما لحرمات الله. أيضا منها، أي من الآداب، وجوب التنزه والتطهر من البول والغائط بماء أو منديل أو غيره. وهذا أيها الأحباب أدب خفي عند أهل الإسلام، أدب خفي. إذ أن الماء تجد أن في دور الخلاء، دورات المياه، تجد في بلاد الكافرة تجد لا يوجد ماء في بعضها، لا يوجد ماء، إنما هم يستخدمون المناديل ولا ينقون المكان. ومع أن استخدام المنديل في الاستجمار لا حرج بشرط أن يكون ثلاثا وأن يتأكد من انقطاع النجاسة من محلها، وإن كان الماء فالماء أكفأ أفضل. لذلك تجد في بلاد المسلمين الماء الطهور في الاستنجاء، في الاغتسال الدائم، في الوضوء الدائم، تجدهم لهم علاقة كبيرة مع الماء، المسلم له علاقة كبيرة مع الماء، لأن أجمل عطر في الحياة عطر في الحياة الماء. لو تغتسل دائما وتتوضأ دائما ستبقى عبقا جميل المظهر، جميل العطر والشم الجميل منك بمجرد أن تمس الماء دائما. أعود، فالإنسان عند قضاء الحاجة من الأدب أن يزيل وأن يتأكد. البعض يتعجل فيقوم من حاجته ولا زال قطرات البول منه، وهذا هو عدم الاستنزاه من البول الذي سبب عذاب القبر لذاك المسلم. أحدهم يمشي بالنميمة والآخر لا يستنزه، وفي رواية لا يستتر، لكن المراد أن القطرات التي قد يتساهل البعض بها هي نجسة، ونجاستها إذا علقت بالبدن وعلقت بالثوب صرت تصلي بلا طهارة، لأن إزالة النجاسة شرط ورفع الحدث شرط. فينبغي الإنسان أن لا يستعجل. وهنا لفتة، لا يأتيك الوسواس أو يأتي الأخت الفاضلة الوسواس فنبدأ في قضية هل هذه الرطوبة بول أو ماء. لا، الإنسان يعرف نفسه، مريض السلس له حكم خاص، يفرغ على نفسه ماء ولو خرج بعد دخول الوقت وضوءه شيء من البول فصلاته صحيحة لأنه مريض. وكذلك مريض الوسواس نقول له لا تعد الوضوء مرة واحدة فقط، لكن في العموم الغالب للناس جميعا فإن المسلم ينبغي أن يتأكد يقينا من انقطاع أصل النجاسة بماء أو باستجمار. والدليل مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. والاستنزاه من البول وعدم قبول شيء قليل من التربية الأولى، الطفل الذي يعلم الاستنجاء، لأن الطفل فترة ثم يرتفع طفولته فلا تدخل أمه معه، خلاص له عورة وله استقلال وإدراك، فيقال له يا بني تأكد أن ينقطع الأذى ثم اغسل السبيلين بالماء حتى ينقطع النجاسة كاملة، ثم اغسل يديك، ثم توضأ، وهكذا. العاشر من الآداب الاستنجاء باليد اليسرى إلا لعذر. أخرج مسلم من حديث سلمان قال نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن يستنجي أحدنا بيمينه، كما ذكرنا في عدم مس الرجل ذكره بيمينه، كذلك الاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين ينبغي أن يكون باليسار. والبعض من الناس ليس عند يأكل باليسار، ما تلاحظون يأكل باليسار يأكل باليمين، الأمر لديه فوضى، هذا يخالف الأدب. اليسار التي تأكل بها أنت مأمور بإزالة النجس بها لأنها غير مكرمة، والأكل والسلام والمكرمات جميعا يجب أن تكون باليمين. فلا، إذا دخل حتى هذا من التربية الأولى لأبنائنا أن يقال يا بني عند دخول الخلاء إزالة النجس والاستنجاء بالماء أن يكون بيسارك. ولذلك تجد أن في بعض البلاد المسلمة تجد أن الماء الشطاف يكون على يمين الجالس على المرحاض أجلكم الله، لأنه سيسكب الماء والذي سيقوم بتنظيفه اليد اليسرى، وفي بعض البلاد يسار يمين الأمر واسع إن وجدت ماء. فاحمد الله على هذا الدين الذي ربانا على هذه الآداب. أيضا آخر الآداب قول غفرانك بعد الخروج من الخلاء، لقوله صلى الله عليه وسلم أو لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك. وقلت لكم غفرانك أي أستغفرك، لما؟ لأني توقفت عن ذكرك، تقولها أيضا حمدا لله على أن أذهب عنك الأذى، وجميل أن تقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فلك الحمد يا ربي على كل نعمة أنت مسديها. انتهى الحديث في هذا اللقاء بهذا الدرس، نلتقي في درس قادم، أستودعكم الله.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.